الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا الحديث العظيم المؤثر الذي فيه كيف أن هذا الجذع الجماد الذي قطع من النخلة والذي اعتاد أن يقرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جمعة ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم وبسماع صوته، حتى إذا اتخذ بدلا عنه وعوضا عن هذا المنبر حن هذا الحنين وخار هذا الخوار. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها مبادرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه، إذ أن هذا النجار الرومي كان عاملا لدى امرأة من الأنصار رضي الله عنه، هي التي أمرته بأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصنع ما صنع كما يعلم من أصل الحديث. وفي هذا من الفائدة أن المسلم عليه أن يبادر إلى أسباب الخير وأن لا ينتظر أن تأتيه الأشياء والفرص. الفائدة الثانية أن الأخذ بالأسباب والتحسين والتدبير وجعل هذا المنبر على ثلاث وجعل الدرجة العليا منه بحيث يمكن الجلوس، فإن الأخذ بهذه الأسباب لا يتنافى مع الزهد في الدنيا، وإنما المنهي عنه هو التكلف فوق الطاقة والقدرة وتعلق القلب بمتاع الحياة الدنيا والتأنق الزائد عن القدر المناسب الذي يحتاج إليه والإسراف في ذلك. كذلك من الفوائد لهذا الحديث الموجودة في هذا الحديث، طبعا آية للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وفيه كذلك شهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات العظيمة مع صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم كلام الله عز وجل. كذلك في هذا الحديث من الفائدة أن الرحمة بهذا الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه وضمه إليه إلى أن سكن وقال هذه الكلمة العظيمة، أنه لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاستمر هذا الجذع في الأنين والحنين والخوار إلى يوم القيامة. ففي هذا من الفائدة أن الرحمة لا تمنع من الحزم والعزم والقوة، بمعنى أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجذع لم تجعله يترك المنبر الذي صنع له ويرجع إلى الخطابة على هذا الجذع، لأن ذاك هو الذي أنسب في العمل. فإذا الرحمة لا تتنافى مع القوة، والمطلوب من المؤمن أن يكون ذو صبر وهذا يجعله قويا، وأن يكون ذا رحمة، فإذا تعارض الأمران يفعل ما فيه مصلحة الدين. كذلك في هذا الحديث معنى قول الله، تبيين وتوضيح معنى قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك فيه أن إكرام هذا الجذع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم هذا الجذع بأن دفنه، ففيه أن الإحسان لكل شيء بحسبه، وأن الإحسان مطلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا يذكرنا بقصة المرأة التي فرت بناقتها، فلما حصل وصولها إلى مقصودها نذرت أن تنحرها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففيه أن الإحسان مطلوب في كل شيء، وأن الإحسان في كل شيء بحسبه. وفيه كذلك أن النظام وحسن الترتيب وأن أخذ الأشياء بترتيبها الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متاح له هذا الجذع اتخذه، فلما أتيحت له فرصة غيره اتخذه صلى الله عليه وسلم. ففيه أن ترتيب الأمور والأخذ بالأسباب هذا أمر مطلوب للمؤمن، وأن الفوضوية وهي الفساد، وإرادة الأمور أن تكون بطريقة فوضوية ثورية هائجة مائجة تتداخل الأشياء والحقوق، ولا يتحمل أي شخص أي مسؤولية، ولا يركز في أعماله، ولا يرتب في أموره الترتيب المشروع الذي يحقق المقاصد، أن هذه العقلية وهذه النفسية وهذه القلوب تجلب الشر لنفسها ولغيرها. وأخيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا الحديث العظيم المؤثر الذي فيه كيف أن هذا الجذع الجماد الذي قطع من النخلة والذي اعتاد أن يقرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جمعة ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم وبسماع صوته، حتى إذا اتخذ بدلا عنه وعوضا عن هذا المنبر حن هذا الحنين وخار هذا الخوار. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها مبادرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه، إذ أن هذا النجار الرومي كان عاملا لدى امرأة من الأنصار رضي الله عنه، هي التي أمرته بأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصنع ما صنع كما يعلم من أصل الحديث. وفي هذا من الفائدة أن المسلم عليه أن يبادر إلى أسباب الخير وأن لا ينتظر أن تأتيه الأشياء والفرص. الفائدة الثانية أن الأخذ بالأسباب والتحسين والتدبير وجعل هذا المنبر على ثلاث وجعل الدرجة العليا منه بحيث يمكن الجلوس، فإن الأخذ بهذه الأسباب لا يتنافى مع الزهد في الدنيا، وإنما المنهي عنه هو التكلف فوق الطاقة والقدرة وتعلق القلب بمتاع الحياة الدنيا والتأنق الزائد عن القدر المناسب الذي يحتاج إليه والإسراف في ذلك. كذلك من الفوائد لهذا الحديث الموجودة في هذا الحديث، طبعا آية للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وفيه كذلك شهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات العظيمة مع صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم كلام الله عز وجل. كذلك في هذا الحديث من الفائدة أن الرحمة بهذا الجذع، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه وضمه إليه إلى أن سكن وقال هذه الكلمة العظيمة، أنه لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاستمر هذا الجذع في الأنين والحنين والخوار إلى يوم القيامة. ففي هذا من الفائدة أن الرحمة لا تمنع من الحزم والعزم والقوة، بمعنى أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجذع لم تجعله يترك المنبر الذي صنع له ويرجع إلى الخطابة على هذا الجذع، لأن ذاك هو الذي أنسب في العمل. فإذا الرحمة لا تتنافى مع القوة، والمطلوب من المؤمن أن يكون ذو صبر وهذا يجعله قويا، وأن يكون ذا رحمة، فإذا تعارض الأمران يفعل ما فيه مصلحة الدين. كذلك في هذا الحديث معنى قول الله، تبيين وتوضيح معنى قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك فيه أن إكرام هذا الجذع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم هذا الجذع بأن دفنه، ففيه أن الإحسان لكل شيء بحسبه، وأن الإحسان مطلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا يذكرنا بقصة المرأة التي فرت بناقتها، فلما حصل وصولها إلى مقصودها نذرت أن تنحرها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففيه أن الإحسان مطلوب في كل شيء، وأن الإحسان في كل شيء بحسبه. وفيه كذلك أن النظام وحسن الترتيب، وأن أخذ الأشياء بترتيبها الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متاح له هذا الجذع اتخذه، فلما أتيحت له فرصة غيره اتخذه صلى الله عليه وسلم. ففيه أن ترتيب الأمور والأخذ بالأسباب هذا أمر مطلوب للمؤمن، وأن الفوضوية وهي الفساد، وإرادة الأمور أن تكون بطريقة فوضوية ثورية هائجة مائجة، تتداخل الأشياء والحقوق ولا يتحمل أي شخص أي مسؤولية، ولا يركز في أعماله ولا يرتب في أموره الترتيب المشروع الذي يحقق المقاصد، أن هذه العقلية وهذه النفسية وهذه القلوب تجلب الشر لنفسها ولغيرها. وأخيرا